مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات نحن معكم ونحن مع الشعب السوري الأبي، هذا الشعب الذي استضعفته الدول وحاولت أن تقمعه وحاولت أن تكسر شوكته. أيها الأخوة والأخوات، الحقيقة هناك مجموعة من التطورات التي حدثت داخل القضية السورية هذه الأيام. وصلت القذائف في الدقيقة الواحدة إلى 10 قذائف، وكانوا يعني وكنا نقول في الأسبوع الماضي والأربعاء الماضي أن هناك قذيفتين في كل دقيقة فأصبنا بالهلع، والآن تضرب 10 قذائف في الدقيقة الواحدة، وهذه يعني مقاييس عالية جدا. ناهيك عن قتل الأسرى، هناك إعدام لأسرى في جبل الزاوية، ناهيك عن قتل الأطفال والنساء، أين الأعراف الدولية؟ أين النخوة العربية؟ أين النخوة الإسلامية؟ أين نحن من هذه الجرائم وجرائم الإبادة البشرية التي يقوم بها النظام، هذا النظام المجرم؟ سنتحدث بإذن الله عز وجل ورغم هذه المآسي عن سوريا على طريق النصر، سنتحدث عن سنن الله عز وجل في هذا الكون وأنها لا تتغير ولا تتبدل مهما صار الأمر. يسعدنا أن يكون معنا بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة الدكتور حسان الجاجة، وهو مدير المكتب الإعلامي بهيئة الشام الإسلامية، وسيكون بإذن الله عز وجل معنا الأستاذ الدكتور وليد رشودي، والذي أخره علينا زحمة مدينة الرياض المعروفة والمشهورة، وإن شاء الله سينضم إلينا بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. باسمكم جميعا نرحب بالدكتور حسان الجاجة، فمرحبا بكم.
الله يحييكم وبارك الله فيكم.
نعم، يعطيك العافية.
الله عز وجل يتقبل منا ومنكم وأن يرفع الضر والبلاء عن أهلنا في سوريا.
آمين آمين. لمداخلاتكم واتصالاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة. نرجو يعني اختصار السؤال بقدر الإمكان، لأنه الموضوع لدينا كبير ومتشعب، نريد نحاول بقدر الاستطاعة أن نغطي ما يحدث في الشارع السوري. دكتور حسان، أنت يعني مديرا للمكتب الإعلامي بهيئة الشام الإسلامية وتعرف كثير من القضايا التي تحدث، فنريد أن نتحدث عن التطورات الأخيرة، ولك يعني اتصالات ربما داخلية داخل سوريا وتعرف هذه الأوضاع، أعطنا بشكل سريع ما يحدث داخل سوريا. يعني 10 قذائف في دقيقة واحدة، ما هذا الإجرام؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الذي قال عز من قائل: وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي قال: والله ليتمن الله هذا الأمر ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما تفضلت أن القذائف على باب عمر بالأمس بلغت 10 قذائف في الدقيقة، ما شاهدناه وشاهده العالم كله من حجم دمار وحجم معاناة أمر لا يكاد يوصف. حدثني أحد الأخوة القادمين من باب عمر منذ أقل من أسبوع، والأخ طبعا خرج هروبا من سوريا لأنه لا يستطيع أن يخرج بالطريقة النظامية، يقول أنه لا يكاد يوجد الآن بيت في باب عمر صالح للسكن لأن القذائف عشوائية. وكما تعلم فإن هذا النظام المجرم يطلق قذائفه عن بعد حوالي 30 كيلومتر أحيانا في بعض المناطق بعدا، لأنه لا يستطيع أن ينزل إلى الأرض. الشباب والجيش الحر يدافعون عن الأهالي ويدافعون عن الأعراض، فهو يقذف عن بعد، بل عندهم تعليمات الآن الأمن والشبيحة دخلوا في الجيش أكثر من دخولهم الآن في المناطق، لم تعد تهمهم المظاهرات، كل همهم الآن وخوفهم الآن من الانشقاقات. فلذلك تجد كل قائد كتيبة دبابات معه 3 إلى 4 شبيحة،
أيوة،
مأمورين بإعدامه في حال فكر أن يمتنع أو فكر أن ينشق بمن معه. جميع الآن الجنود إذا أوشكوا أن يقتربوا من أي مدينة مأهولة بالسكان يجردون من الأسلحة الخفيفة، من الصواريخ الصغيرة، يجردون حتى من قاذفات الـ RPG خوفا من أن ينشقوا بها. كل هذا من هلع النظام، من التطور الذي حاصل، ومن ثبات هذا الشعب الذي لم يعد يرهبه آلة قتل. الشعب ماذا يخاف أكثر من ذلك؟ هل هناك قتل أكثر من ذلك؟ قاذفات تأتي على البيوت، تأتي على المستشفيات، المستشفيات الميدانية خلال الأسبوع الماضي دمرت 7 مستشفيات ميدانية، مستشفيين في الزبداني تم إحراق أحدهما وتم تدمير الآخر، في باب عمر تم تدمير 2 من المستشفيات الميدانية، والآن المستشفى الآخر نسأل الله عز وجل أن يلطف به في جبل الزاوية وفي إدلب تم تدمير مستشفى ميداني. لم يكفهم من الإجرام أن المستشفيات الحكومية تحولت إلى ثكنات عسكرية ومراكز إعدام، ليست مراكز اعتقال، مراكز إعدام. لم يعد يستطيع أحد أن يصل إلى المستشفيات الميدانية، إلى مستشفيات حكومية. فلذلك أنشأ الناس مستشفيات ميدانية يداوون بها جرحاهم بأقل الإمكانات الممكنة. ورغم ذلك فإن النظام يستهدف هذه المستشفيات، بل حتى اليوم استهدف المركز الإعلامي في حمص في باب عمر الذي ذهب ضحيته الصحفيتين. لا يفرق بين لا إنسان لا حيوان لا جماد، لا يوجد شيء يتحرك في حمص في باب عمر ولا هو مستهدف،
لا يوجد شيء مقدس،
لا يوجد شيء مقدس ولا يوجد حرمة، لا لعرض ولا لشرف ولا لإنسان ولا حتى لحيوان، كل شيء مستهدف بالتدمير. بل عندهم أوامر بذلك. أحد العميد الذي انشق وهو العميد الركن فايز عمر أجرت معه إحدى الصحف مقابلة، ذكر أشياء خطيرة، أن وهي هذه أشياء كانت معروفة لدى الشعب السوري، أن النظام الآن يسعى لتدمير حمص وإحراقها لتحويلها إلى عاصمة لدولته الطائفية. أيضا أن أعضاء مجلس الشعب هم تحت الإقامة الجبرية لا يستطيعون أن يتحركون، ولا تستغرب أن يكون الرئيس السوري نفسه تحت الإقامة الجبرية ويخافون من انشقاق الرئيس السوري، أن الرئيس السوري الآن لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يخرج من قصره. أيضا هناك معلومة خطيرة ذكرها، أن الجيش السوري نفذت ذخائره لمدة 2 أسبوع حتى جاءه المدد بالسفينة الروسية، السفينة الروسية التي أحضرت المدد، هؤلاء جاءوا لينقذوا الجيش السوري. ولا ندري عن البارجتين الإيرانيتين التي جاءت بالأمس وتحركت بالأمس راجعة، ماذا كان في حمولتها، هذا في لا يستطيع أحد أن يعرف هذه الأمور. ذكر هذا العميد أن مجزرة حمص في البداية عند مجزرة الساعة والمجازر التي رافقتها ذهب ضحيتها أكثر من 2000، وبقيت شاحنات القمامة 4 أيام وهي تجرف الجثث، وسيارات الإطفاء تقوم بشطف الماء لإعفاء أثر الجريمة. في مجزرة تل النصر في حمص أثناء تشييع 20 شهيد تم قتل 190 أثناء، لم يعد حرمة لا لجنازة، لا يستطيع الناس أن يدفنوا موتاهم، دفن الموتى أصبح في البيوت. الآن في باب عمر هناك جثث تحت الأنقاض تشم رائحتها لا يستطيع الناس الوصول إليها. مجموع ما قتل أمس المعروف في باب عمر هم عبارة عن 50 عرفوا، بل يقال أكثر من 300 لا يعرفون. الآن في أحد المستشفيات في حمص أكثر من 300 لا تعرف هويتهم. حجم الإجرام لا يستطيع أن يتخيله أحد، ما نراه على الشاشات لا يمثل شيئا من حجم الإجرام. كثير من المدن السورية إلى الآن خارج التغطية الإعلامية، لا ندري ماذا يحصل بها، حماة محاصرة منذ أكثر من 20 يوما، لا ماء لا كهرباء لا اتصالات. باب عمر طلب من هذا النظام المجرم، لو كان مغوليا أظنه كان وافق، طلب منه أن يوقف القصف 2 ساعة لتتمكن النساء والأطفال من الخروج، لم يستطع، لم يرضى أن يوقف القصف. الناس تعاني، لا يوجد مواد غذائية، لا يوجد دواء، ويمنعون حتى من مقومات الحياة، يريد أن يعدم الشعب. وهذا النظام مصر، لو أنه أعدم 20 مليونا يريد أن
مهما كان،
ولكن الشعب مصر، لو لم يبق منا إلا طفل وليد فإنهم ثابتون على المطالبة بحريتهم والمطالبة برحيل هذا النظام، وسيدوسونه بالأقدام بإذن الله عز وجل.
بإذن الله،
بإذن الله تعالى.
نأخذ معنا هذا التقرير ثم نعود، فابقوا معنا.
Oh, طالع الحيب وبعمل يا الله نجنا يا الله ساعدنا يا الله ليس لنا غيرك يا رب يا الله ليس لنا غيرك يا رب يا الله ليس لنا غيرك يا رب
والسلاسل وغدا يكون لأمتي
حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر الانفجارات والقصف دوال على حيب معمر من قبل كتاب الأسد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله ليس لنا غيرك يا رب العالمين العرب يرون ولا يتكلمون العالم يرى ولا يتكلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الأربعاء 22/2/2012 القصف طوال على حيب أبو عمر من قبل كتاب الأسد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الأربعاء 22/2/2012 لا حول ولا قوة إلا بالله
دينهم ودماؤهم عطر الجنادل
الله أكبر حيب أبو عمر يقصف اليوم 19 على التوالي الأربعاء 22/2/2012
مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات ونرحب كذلك معنا بالأستاذ الدكتور وليد الدروشودي الذي انضم إلينا قبل قليل من زحمة الرياض المعروفة فمرحبا بكم دكتور وليد
أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم
بين الفاصل كان الأخوان يعني يقولون لي أظهر الشعار جيدا اللون الأخضر كنت يعني وما الفارق قال هذا الفارق بيننا وبين المجرمين لون أحمر وإن شاء الله سيتغير هذا قريبا مرحبا بكم دكتور مجددا إيران الدولة الجار والحبيبة يعني لدول مجلس التعاون وغيرها ما هو دورها في هذه الأيام في هذه المحنة وما تدخلاتها وتطفلاتها داخل سوريا والعراق ودول الخليج جميعها تحدثنا عن هذه النقطة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فأحمد الله وأثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأسأله الثبات والمزيد من فضله ثم أشكر قناة المجد هذه القناة الرائدة الفتية التي حققت رقما قويا قياسيا في تغطية أحداث سوريا فأسأل الله تعالى أن يجزيها الإسلام والمسلمين خير الجزاء ممثلة في رئيس مجلس إدارتها وكافة المجلس دكتور حمد وزملائه وإدارة قناة المجد وكافة الزملاء ثم أشكرك أيها الحبيب وأستأذن ضيفك الكريم دكتور حسان أن تأذن لي الحديث عن إيران حديث أظن أنه بالنسبة لي أنا يعتبر حديث مكرر وحينما نحن نحلل أو نقرأ قراءة استباقية أو تحليل معين لحدث أو رؤية استشرافية لمخطط صفوي في المنطقة هذا يعني تكرر كثيرا لكن اليوم الذي يستطيع أن يتحدث عن الدور الإيراني هم إخوتنا في داخل سوريا لأنه ليس كما يقول مثل العربي ليس مخبر كمعاين الذي عاينه إخواننا في سوريا ما لم يعاينه أحد لا في العراق ولا في الكويت ولا في أي بلد من بلدان العالم العربي أو العالم الإسلامي من أذى هذه البلدة لجيرانها ومن تسميهم إخوانها الأذى الذي نال جميع المنطقة من إيران أذى لا يمكن أن يدخر يعني خلنا نتكلم عن البارجتين أو السفينتين المحملتين التي وصلت إلى ميناء طرطوس ماذا تظنون هذه تحمل؟ أنا أسأل ماذا تظنون أنها تحمل؟ فواكه؟ تفاح إيراني؟
السلام السلام يقولون السلام
تفاح إيراني؟
استعراض عسكري
أنا أسأل تحمل تفاح إيراني؟ أو ماذا تحمل يعني موسم التفاح الآن في الشتاء وصار عندهم فائض فأرادوا أن يطعموا الجوع من إخواننا في سوريا فرقت أفئدة قم ومن حولها ليطعموا الجوع في سوريا من ظلم هذا النظام وبطشه أظن هذا لا ينطلي على أحد الجميع بدون تحليل ولا نستبق أحداث. الجميع يعلم أن هذه البارجتين أو هاتين السفينتين محملتين بما يفتك أو يزيد من مدد هذا النظام في قتل هؤلاء الأبرياء. الشيخ قبل قليل ذكر خبر أنا سمعته وأنا يعني في الخارج قبل قليل، وهو يقول أن أسلحة النظام نفدت لمدة أسبوعين. فجاءه المدد من روسيا، ثم الآن جاءه المدد من إيران.
وهذا الخبر من الذين انشقوا من داخل النظام.
كذابي، معليش جدلا، تمام؟ سلمنا، أنتم إخوتي المنشقين ما تعرفون شيء، وتبالغون تريدون أن تشوهوا صورة الجيش السوري، تمام؟ سلمنا جدلا. ماذا؟ أي عاقل يعرف أن وصول هاتين السفينتين لم تأتي إلا لغرض، مهما كان نوع هذا الغرض، أدوية لصالح النظام، أسلحة لصالح النظام، نفط لصالح النظام، كل شيء هو لصالح النظام. تركنا من هذا كله، أنا أطالب الأحرار الذين ذاقوا الحرية بعد سقوط نظام مبارك من أهل مصر الشرفاء أن يفتشوا هاتين السفينتين حينما تمر عبر ميناء سيناء مرة أخرى. أطالبهم عبر هذا البرنامج، أطالبهم عبر قناة المجد، القناة الفتية التي وقفت مع الثورة المصرية ووقفت مع الأحرار المصريين.
يوقفون أهل السويس.
أهل السويس. أنا أريد اليوم مجلس الشعب المنتخب، هذا المجلس الحر لأول مرة في تاريخ مصر الذي تتمنى الآن سوريا أن يكون فيها مجلس مثل هذا المجلس، أنا أتمنى منهم أن يطالبوا الحكومة المصرية المؤقتة الآن بإخضاع هاتين السفينتين للتفتيش لنرى ما فيهما. يمنع إذا إيران عندها قوة، عندها براءة، عندها قوة في الصدع في الحق أنها لا تبالي، تسمح بتفتيش السفينتين ولا أنا مخطي؟
لا،
خلت كذبنا على الهواء يا جماعة، احنا حاضرين نتمنى، والله أتمنى من كل قلبي أن هاتين السفينتين بريئتين من الدم السوري. أتمنى، نحن لا نتمنى أن يكون بيننا وبين إيران أي مشكلة، لكن حب النفوذ والسيطرة هو الذي يحمل على مثل هذا الأمر. أنا أقول لك أن الدور الإيراني في سوريا لا يحتاج إلى كشف أو إلى إيضاح. حينما يمسك الجيش الحر وفقهم الله بمجموعة من الاستخبارات الإيرانية، حينما يرون الأسلحة الإيرانية، حينما تكون القاذفات إيرانية، حينما يحكي ممثل إيران في لبنان وما زال مصر أن الخروج على الأسد معناه تقويض للقوة العربية في المنطقة، يعني استخفاف بالعقول وصل إلى درجة لا يمكن أن يصل. لكن كل هذا أرجو فقط أن تنظروا إلى مكر الله، ويمكرون ويمكر الله. كنت أطالع قبل صلاة العشاء إلى مقطع موجود في أحد المواقع الإلكترونية عن أسري ذلك المجرم المسمى أكثم عباس، والله فيه عبرة، أتمنى هذا المقطع أن ينتشر. هذا الرجل قبحه الله، خرج له مقطع من قبل وهو ماذا يصنع؟ وهو يترنح على أبدان مجموعة من الأحرار السوريين، نطط عليهم، تمام؟ ثم مكن الله منه بفضل من الله وقوة ليرينا الله تعالى مكره في هؤلاء، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أنا أتمنى منك أخ طارق أن تسمح لي وأنا وياك أحبه ودكتورنا، أظن أن إخواننا في سوريا لا يحتاجون إلى تحليل سياسي، ولا يحتاجون إلى قضية أن نبصرهم بمن هو عدوهم. هم الآن وصلوا إلى المرحلة هم بحاجة إلى أن يسمعوا منا تحليلا إيمانيا للأحداث،
وهذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله. معنا مداخلة الآن من صالح الحموي، الأخ صالح الحموي وهو الناطق الإعلامي الهيئة العامة الثورة السورية من حماس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أسمعك سيدي، أسمعك جيدا.
تسمعنا أستاذ صالح؟ تسمعنا؟
نعم.
طيب، لو تحاول أن تلخص لنا ما جرى اليوم تقريبا في حماة أو في القرى المجاورة لها بشكل سريع.
والله سيدي الكريم، سوريا كلها يعني معيار واحد، مقياس واحد، يعني أماكن تضرب بالصواريخ وأماكن أخرى تحاط بالأمن ويمنع الخروج منها وقناصات وحواجز في الطريق. يعني أنت عندما تقف على حاجز ترى الحاجز الآخر.
نعم.
المكان الذي يستطيعون ضبطه وخنقه لا يستخدمون الصواريخ، والمكان الذي لا يستطيعون ضبطه ولا خنقه يستخدمون معه المدفعية والصاروخ تمهيدا لخنقه ومنع الناس من أن يقولوا كلمة الحق.
ماذا يستهدفون يا أستاذ صالح؟ ماذا يستهدفون؟
والله سيدي أكثر ما يستهدفون الناشطين الذين لهم كلمة عند الناس، يستهدفون الجيش الحر. إذا كان الجيش الحر في منطقة يقصفون المنطقة بأكملها، إذا كان هناك 5 أشخاص من الجيش الحر في حي يقصفون الحي بأكمله، فليكن عدد الحي 50,000، لكن وجد 10 أشخاص من الجيش الحر يقصفون الحي بأكمله، يعني لا يهمهم. افترض أنهم أسوأ الناس، افترض أن الجيش الحر هو أسوأ العصابات في الدنيا، ودخل إلى حي فيه 50,000 مواطن بينهم أطفال ونساء وشيوخ يقصفون الحي بالصواريخ والدبابات، هبهم أسوأ الناس. يعني ده لا نقول أنهم جيش حر ويحررون الوطن، يعني هذا مما يدلك على أن عداوتهم للشعب بأكمله، وليس عداوتهم فقط لأعضاء الجيش الحر أو للناشطين. هم ما أحد كره شعبه ولا أحد عادى شعبه كما عادى هذا النظام الطائفي.
نعم.
المتعصب لما تعبون عادى شعبه بكل وضوح.
طيب أستاذ صالح، هل تسمع الآن يعني أصوات الصواريخ والقنابل حاليا؟ أم متى بدأت يعني متى بدأت؟
بالمنطقة التي أنا فيها، لا يوجد شيء كهذا، خصوصا أننا نحن الناشطون الذين نتصل بالإعلام نختار عدة مناطق منعزلة كي لا يصلون إلينا، لأنهم يراقبون الجوالات، يراقبون الثريا، يراقبون.
نعم.
أي نوع من الإنترنت، ولو أن وصل إلى مكاني فأنا إن شاء الله بعداد الشهداء يعني.
طيب شكرا
لك الله يا أخي من كل مكروه، نسأل الله أن يسلمك وإخوانك من كل مكروه.
آمين. شكرا الله. شكرا لك الأستاذ صالح الحموي الناطق الإعلامي للهيئة العامة للثورة السورية من حما، شكرا جزيلا لك، كان يعني مباشرة معنا من حما. أنتقل إليك دكتور حسان، يعني السؤال الذي سأطرحه عليك، الآية الكريمة متى نصر الله؟ الناس يعني ما أدري عن مدى ثباتهم في هذا الأمر، عن مدى فت عزيمتهم، فنريد أن نحيي فيهم هذه العزيمة، هذه الحماس، وأظن أنه موجود عندهم هذا الحماس إن شاء الله. لكن سنن الله عز وجل في الابتلاء، وجعل الله عز وجل منحة لهم ليست محنة.
الله عز وجل قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذه سنة الله عز وجل في هذا الكون، مهما طال البلاء، مهما طال الكرب، لابد أن ينتصر الإيمان. الله عز وجل لما قال متى نصر الله أجاب عز وجل بنفسه فقال: ألا إن نصر الله قريب. مهما تأخر النصر فإن نصر الله قريب. الأنبياء عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وسلم كم مكث في مكة وهو يدعو دعوة سرية وهو محاصر، والنبي صلى الله عليه وسلم حوصر في الشعب حتى أكلوا أوراق الشجر، ثم كانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه. الأنبياء، نوح عليه السلام مكث في قومه 950 سنة وهو يدعوهم، إلى أن قال نوح عليه السلام: اللهم إني مغفدع ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لوط عليه السلام مكث في قومه حتى هددوه بالطرد وهددوه بالقتل، فقال: رب انصرني على القوم المفسدين. بل بعض الأنبياء منهم من قتل، ولكن بالأخير لابد أن تكون العاقبة لدين الله عز وجل.
لكن الإنسان يبتعد عن الفتنة يا دكتور حسان، يعني الإنسان يبتعد عن فتنة القتل وقد يقدم شيئا غير ذلك يعني.
لذلك
فلماذا هم فتنوا أنفسهم كما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. هذا العدو هو الذي اعتدى على هذا الشعب الغاشم ومنذ 40 عاما وهو يذيق هذا الشعب سوء العذاب. وما نراه الآن هو أنموذج لما مر في حماة 82 وما مر في غيرها، هو ليس بجديد على هذا الشعب على هذا النظام. الآن لما كنت أقرأ اليوم عن أنه يوجد في دمشق الآن سوق الحرامية، سوق الحرامية هذا الشبيحة ومن معهم من المجرمين ما يسرقونه من بيوت الناس ويبيعونه الآن في السوق، وهناك نداءات للناس ألا يشتروا منها، فإنما هي بضاعة شهيدا أو معتقل. في حماة 82 كانوا يقطعون يد المرأة ليأخذوا حليها، المسألة ليست جديدة عليهم. لذلك هذا الصبر الذي يصبره الناس ويقاسونه وهذا البلاء الذي يقاسونه بإذن الله عز وجل تكون العاقبة لهم والعاقبة للمتقين. الله سبحانه وتعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي الحقيقة أنا كنت أريد أن أقف مع آيات من كتاب الله عز وجل، وما أدري عن الدكتور الآيات التي يعني يريد أن يقف عنه
في هذا الأمر.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هنا توجيه رباني من الله عز وجل، ما هي عوامل النصر وعوامل الثبات، كيف نثبت وكيف نكون على خطى النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وكل واحدة تحتاج أن نقف معها، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، كم فيها من توجيهات، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. توجيهات عظيمة
في سطر، في آية،
في آيات عجيبة تعلمنا كيف نثبت وكيف نصبر. الله عز وجل لما يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، هذه هي العوامل التي تؤهلنا للنصر، وهذه هي العوامل التي تعيننا على الثبات في وجه هذا المجرم الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة.
طيب الدكتور وليد، بمنظار الناس
بلحظة،
قتل، جرائم، ذبح،
بلحظة
هل هي مصيبة يعني الناس؟
لحظة، أنت تقول يا أخي الكريم أنهم يتقون الفتنة والقتل، من قال لك أن القتل فتنة؟
القتل فتنة،
لا، قال الله تعالى والفتنة أشد من القتل. القتل الآن الذي يحصل الآن في سوريا ليس فتنة،
ليست من هي من
لا يا أخي، الآن القتل الذي يحصل في سوريا شهادة، ليس هو مشروع شهادة، مشروع الشهادة هذا لا تفهمه إلا قلوب المؤمنين الحية، ابتلوا بهذا المشروع لم يتمنوا وإنما ابتلوا به، فلما ابتلوا به صبروا، فأسألوا الله تعالى أن يثبتهم. يعني اجعلني أبسط الموضوع أكثر. أولا أن الابتلاء سنة ربانية إلى قيام الساعة، يبتلون الناس بالسراء ويبتلون الناس بالضراء، والله تعالى حكيم عليم. لا تظن يا أخي الكريم حينما ينزل بك البلاء أنك بمن أنعن رحمة الرحيم الرحمن، لا، وإنما أنت أقرب ما تكون لرحمة الله، ولكن الله تعالى ليبلوك. يجب أننا نجعل قضية الموت قضية مستقلة، بمعنى أن الموت حال سواء بآلة بشار أو لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، خلاص الموت أجل محتوم، ليس متعلق لا بآلة ولا متعلق براحة، وإنما هو متعلق بكل أجل كتاب. هذا أمر يجب أن نؤمن به حتى نرتاح في قضية الموت. لما قيل لعلي رضي الله عنه ألا نبغي لك حارسا، قال كفى بالأجل حارسا، خلاص الأجل هو الحارس، أنا ما أدري متى ينزل علي الأجل. هذا موضوع. موضوع الثاني يا أخي الكريم، أن ما تمرون به من بلاء لا يوازي 10% مما مر على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ، يقول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. شوف، ميثاقا غليظا، لماذا؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. يا الله، ليسأل الصادقين عن صدقهم. إذا الكذابين مثلنا ماذا سوف يكون مجالهم؟ نسأل الله الثبات والعافية. إذا كان ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يمتن على عباده، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أنتم تعلمون لما تسمعون أزيز الطائرات وجلجلة المدافع والبارجات تظنون أن حماس سوف تمحى وأن حمص سوف تمحى وأن باب عمر سوف يمحى، ثم ولله الحمد والمنة تعدي أزمة هذا اليوم بخسائر، لكن ليست الخسائر التي كنتم تقدرونها لأن الله تعالى قد صرف ما هو أعظم من ذلك. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنا الإشكالية، تظنون أن الله يخذلكم، تظنون أن الله تارككم، تظنون أن الله لينصركم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طيب خلصنا. وإذ يقول المنافقون، هنا المشكلة، هنا الذي يجب أن تحذروا منه. المثبطين، أين ربكم؟ وين راح ربكم؟ سمعنا ترى هذا حتى في بلادنا. أحدهم غرد بين قوسين يقول ربكم ضعيف، صح ولا لا؟
بدأت تخرج الآن
هذا الآن، والعياذ بالله هم كافة والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يقول أن ربكم ضعيف، وشالها من تغريداته، لكن إن شاء الله سوف يأتي له مجال في دور بإذن الله. وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا الكلام يتكرر اليوم،
سنة
يمكن الشيخ الآن يفيدنا بأشياء. هذه سنة يا أحبابي يجب أن تثبتوا، لكن انظر في المقابل، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى أن قال وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب
بإذن الله.
وبشر المؤمنين، والله تعالى قال في سورة البروج لما ماتوا الناس كلهم أحرقوا، قال الله عز وجل لا يوجد في القرآن سماه الله تعالى ذلك الفوز الكبير إلا لهؤلاء الذين أعدموا، ذلك هو الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير، سبحان الله، معدمين انتهوا، ويسميه الله تعالى ذلك الفوز الكبير. لماذا؟ لأن التوحيد تحقق وانتهى الطاغوت. ولذلك يا أحباب أنا أعلم أن ألم الموت شديد وإثخان الجراح شديد والبلاء الذي تمرون فيه شديد. أعلم أنا جالس الآن متكئ على أريكتي والبس عباءتي ومبسوط وقاعد أسولف أنا وطارق، لكن يا إخوان لا تظنون أن الراحة راحة الأبدان، وإنما الراحة راحة الأرواح، وإني لأعلم أن في أنفسكم وأرواحكم من الراحة ما تفوق راحة أفئدتنا وأرواحنا، لأن الله يثبتكم بتثبيت من عنده. فاستمسك بالذي أوحي إليك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
نعم دكتور حسان، بعض الآيات والحديث ذكرتها من منيت،
أنا أريد أن أضيف على كلام الدكتور. في أحد ذهب 70 شهيدا، هل هؤلاء خسروا أم أن الله عز وجل قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جابر بن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه الذي قتل شهيدا، قال يا جابر إنها جنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أباه قد حاز ماذا؟ الفردوس الأعلى من الجنة. الشهيد هو الوحيد الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقول يا رب، الله عز وجل يقول يا عبدي تمنى فيقول يا ربي أريد أن أرجع فأقاتل في سبيلك فأقتل. فلولا أن الله عز وجل كتب على هذه على عباده أنهم لا يعودون إليها بعد الموت قبل يوم البعث لهم تمنوا أن يعودوا، لأنهم لا يجدون من ألم الموت إلا ما يجدوا من ألم القرصة. أريد أن أقف مع قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الناس الآن في الداخل يستشعرونها. أخي عندما أحد الأخوة كان مع أحد الشباب في الشارع جاءته رصاصة قناص فقتل هذا الشاب، الأخ سحبه وهو يبكي، فجاء الأخوة يثبتونه لماذا تبكي؟ قال أنا لا أبكي عليه، أنا أبكي ماذا فعلت لربي حتى لم يختارني واختاره. أن يصل الناس بهذه المعنويات العالية. متى كنا نفكر بهذه المعنويات؟ بطل حمص خالد أبو صلاح عندما استشهد أخوه وكان على الشاشات وهو يبكي على أخيه عمره 14 عاما، استشهد وهو يقف على طابور الخبز برصاصة قناص، كان يبكي ويبكي ويقول كنت أخشى ألا يكون في بيتنا شهيد. هذه المعنويات العالية التي بفضل الله يتمتع بها الشعب السوري الآن إنما هي بتثبيت من الله سبحانه وتعالى، والثبات إنما يكون عظم الجزاء يكون مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، وإنما يكون الثبات عندما تفرغ القلوب إلا من الله سبحانه وتعالى وتلتجئ إلى الله عز وجل وتكون القلوب متعلقة بالله عز وجل. أقول إن خذلان العالم للسوريين وخذلانهم وتركهم لوحدهم هو كرامة من الله عز وجل لهم لئلا تتجه قلوبهم إلا إلى الله، لأنه لو جاءهم مدد من الخارج قد تتزعزع بعض القلوب من التوكل وتتزعزع بعض القلوب وتنصرف إلى غير الله عز وجل، ولعل الله عز وجل يريد أن يجعل قلوبهم معلقة به وحده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأريد أن ألفت إلى مسألة مهمة، قول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الكرام، يا من تدافعون عن هوية الأمة في سوريا، الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النزاع هو من أهم أسباب الفشل ومن أهم أسباب الهزيمة، وهو من أهم الأسباب التي يستقوي بها علينا عدونا. لذلك لا بد أن نعتصم بحبل الله، ولا بد أن يكون كل واحد منا يتنازل لأخيه. إياكم والنزاع، ولسنا نحن الذين نوجه الذين في الداخل، هم الذين يعلموننا الآن دروس البطولة، هم الذين يعلموننا الآن دروس الثبات، يعلموننا الآن دروس التوكل على الله عز وجل. في الحقيقة ليس مثلي الذي يأتي الآن ويوجههم، ولكننا نقول ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يقويهم وأن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم وأن ينصرهم على هذا العدو الباغي عليهم.
نأخذ هذه المداخلة الأستاذ مرهف الزعبي وهو ناشط سياسي من الرستن. السلام عليكم أخي مرهف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي مرهف.
ألو.
ماذا يجري الآن داخل؟ تسمعنا؟ يسمعنا؟
ألو. نعم 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 أخي الكريم.
طيب ماذا يحدث حاليا الآن في الرستن وما جاورها؟
أخي الكريم، لقد تعرضت مدينة الرستن منذ فجر البارحة وحتى الآن لقصف مدفعي عنيد بمدفعية الهواء والمدبابات 72، مما أسفر عن سقوط 3 شهداء البارحة وشهيد اليوم وسقوط عشرات الجرحى. اليوم سجلنا أكثر من 20 جريح في مدينة الرستن، إصابات معظمهم خطيرة ونقلناهم إلى مراكز المشافي خارج مدينة الرستن لعدم توافر الدواء اللازم لهؤلاء الجرحى، بالإضافة إلى نقص كبير في الأطباء في الكادر الطبي وإغلاق العيادات الطبية. نحن نناشد خصوصا الأطباء الذين خرجوا من مدينة الرستن بالعودة إلى مدينة الرستن لإسعاف ونجدة أخوتهم، ونقول لأطباء مدينة الرستن يجب عليهم العودة إلى مدينة الرستن، نحن الآن بحاجة إليهم في أكثر من أي وقت مضى.
طيب ماذا عن الدبابات؟ هل هي متواجدة حول الرستن ومتواجدة الآن؟ هل تسمعون صوت إطلاق النار حاليا؟
حاليا خف اطلاق النار منذ اكثر من نصف ساعه، ولكن ما كانت الاشتباكات ما تزال مستمره بين الجيش السوري الحر وما بين قوات الاسد وميليشياته الارهابيه.
اين هذه الاشتباكات؟
في المدخل الشمالي. نعم اخي الكريم، في المدخل الشمالي لمدينه الرستن وخاصه كتيبه الهندسه التي تحولت الى مركز لتجمع المخابرات والشبيحه، بالإضافة إلى المركز الجنوبي عند مكان الصنم سابقا، صنم حافظ الأسد.
نعم. طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ مرهف. نعم. ناشط سياسي من الرستن. شكرا جزيلا لك. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم الثبات. الآن ذكر أنه يعني يستنجد ويطلب يعني مساعدات وغيرها، ونرى المساعدات تأتي من روسيا وتدخل، ومساعدات تأتي من إيران وتدخل. أين مساعداتنا يا دكتور؟
معلقة في الهواء. يعني حقيقة أنه من المؤلم أن يصل الحل بالأمة العربية وما يسمونه بالمجتمع الدولي أنه لا يستطيع أن يدخل جرعة دواء أو قطرة دم لينقذ بها نفسا منفوسة. أتعجب من ميزان ما يسمى العدل في المجتمع الدولي الذي يستطيع أن يتدخل في الصومال ويستطيع أن يتدخل في السودان ويستطيع أن يتدخل في أي بلد إلا في هذا البلد. يعني معادلة صراحة أنا لم أستطيع فهمها، لكن لعلك إن شاء الله تفكر وتعطيني حل. يعني أنا أريد أن أصل إلى فكر في فك هذا اللغز وهذه الشفرة الذي لم يستطع ما يسمى بالمجتمع الدولي، لا أمم متحدة ولا طبعا اتركني من مجلس الأمن ولا يعني ما يسمى بالمنظمات الإنسانية ولا هيومن رايتس مدريش ووتش ومدريش. لو 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 أن حدا أقيم من حدود الله في أرض من أرض المسلمين أو في هذه البلاد الحبيبة المباركة لقامت هيومن رايتس ووتش وتسجل عالم وسووا وفعلوا، وهو حد من حدود الله. وما نراه اليوم من المجازر ومن الذبح والتقتيل والتنكيل بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يعالج جريحا أو أن يقدم معونة لمريض أو كهل أو أي إنسان حر وقوي لا يستطيع الوصول إليه.
يجهز على الجريح إذا استطاع أن يصل
إليه. إذا وصلوا. لذلك أنا أقول لك يعني أن العملية الازدواجية في العالم الغربي يعني عملية عجيبة يا أخي الكريم، لا أستطيع فهمها، لكن أنا أقول
تداعي الأمم للأسف.
يعني للأسف، لكن أنا ما زلت أؤمل في جهود العربية. واليوم طبعا يعني شفتها في 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 شريط المجد وكلمة الملك عبد الله وفق الله لكل خير وخطابه الموجه إلى روسيا أننا لا يمكن أن نسكت عن عما يجري لأشقائنا وإخواننا في بلاد سوريا. هذا الذي أرجو أن نرى آثاره المستقبلية. وأنا أجزم جزما ولا أتألى على الله، والله ولا أتألى عليك يا ربي، لو فتحت باب التبرعات لإخواننا في سوريا لتحققن رقما لا يعرف له التاريخ مثيل. وأنا أعلم أن أبات سوريا يرفضون مثل هذا الأمر، ولكن نحن نطالب به لنوضح للعدو مقدار التلاحم. وأنا أعلم أن أنفسهم الزكية الأبية ترفض أن أحدا يجود عليهم. أنا أعلم وأعلم السوريين وأعلم يعني شهامتهم وشكيمتهم كما يسمونها وأبضيتهم وما فيهم من الرجولة المتأبى مثل هذا الأمر، لكن لو فتح هذا الباب أعلم أنه سوف يحقق رقما. أنا شاركت في عدة يعني إغاثات وسوف تحقق رقما لا يمكن أن يوجد له مثيل. لذلك أنا أقول لك الدعوة التي دعا بها الأخ مرهف قبل قليل للأطباء، أنا أدعوهم إلى الثبات وأدعوهم أن يقدروا قدر ظروفهم. وأعلم ما يمرون به من أزمة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، كل هذا أنا أعلمه. لكن أتمنى منكم حينما أقسمتم على ما يسمونه هذا القسم شرف المهنة أن تتحقق اليوم شرف المهنة في إنقاذ هذه الأنفس المنفوسة. وأنا أقول لكم حتى جرح النظام يجب معالجتهم، فهم وين ممكن بعضهم مفتون وبعضهم مجبر وبعضهم لا يتمنى هذا فيجارح وهو فيعالج وهو أسير، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى إذا تم تحرير الأرض من الطاغوت وأعوانه أن يكون محاكمتهم بالمحاكمة العادلة التي أنتم تنشدونها وتتمنونها.
وهذه أخلاق تميز بها السوريون عن هذا النظام المجرم، ظهرت كثير من الفيديوهات وفيها أسر النظام وهم جرحى ومعالجون.
ما شاء الله.
وهذا
ليس بمستغرب.
في حين أن الفيديوهات الأخرى التي ظهرت لجرحى في المستشفيات الحكومية
يجهز عليهم
بل أحد الجرحى والفيديو موجود في اليوتيوب، طبيبة وأطباء الذين أقسموا على شرف المهنة كانوا يشتمونه بألفاظ تستحي أن تسمعها، ثم ركلوه من على السرير ورموه.
لا يستغرب. يعني القلوب يعني لا يستغرب.
نعم. معي ثلاث دقائق نأخذ أبو عمار ونعطيكم نقسم لكم دقيقتين ترسلون رسائلكم النهائية. أبو عمار ناشط سياسي من اللاذقية، السلام عليكم. يا أبو عمار.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
حدثنا عن اللاذقية حاليا بشكل سريع، الوضع الإنساني.
يا سيدي الرحمة لشهدائنا الأبرار، الرحمة لشهدائنا الأبرار والعزة والرفعة لشعبنا الأبي في سوريا. يا سيدي الكريم، ما يحدث في اللاذقية من انتهاكات واعتقالات وقتل وتهجير وتعذيب للأطفال ليس بغريب عن هذا النظام الهمجي المجرم.
الحالة الإنسانية حاليا.
أكثر من ثلاثة معظمهم سقط تحت التعذيب، ورغم اعتقال أكثر من 10,000 من الأحرار والحرائر، الحالة الإنسانية حاليا أحدثك عن كثافة الأمن والشبيحة والجيش في اللاذقية، رغم كل ذلك ما زالت المظاهرات تخرج يوميا. أما كيف يعاقب النظام المجرم أبناء هذه المدينة، حيث يتم قطع الكهرباء عن الأحياء المنتفضة ولساعات طويلة، ويتم قطع وسائل الاتصال بين الحين والآخر، وأيضا عدم وصول الطحين إلى المخابز وقطع الخبز عن هذه الأحياء.
تجويع، إذن تجويع متعمد، تجويع. شكرا جزيلا لك، والله ما بقي معنا يعني وقت كثير. نريد دكتور حسان يعني في دقيقة أو دقيقتين تجملها بشكل سريع. أولا التعريف بالهيئة، بهيئة الشام الإسلامية التي أنت مدير المكتب الإعلامي لها، بشكل سريع حتى يرجع لها المشاهد الكريم فيها من المعلومات الجيدة الحقيقة. الشيء الثاني تعطي رسالة أخيرة ثم دقيقتين الدكتور رسالة أخيرة.
جزاك الله خير. بالبداية بالنسبة لهيئة الشام الإسلامية، هي عبارة عن هيئة إسلامية إصلاحية تجديدية. هدف هذه الهيئة عبارة عن بناء مجتمع إسلامي سوري. الهدف هذه الهيئة تسعى لأن تخدم المجتمع السوري بكل ما تستطيع في عمل مؤسسي، إقامة دين الله في الأرض، تحقيق التكافل والتعايش في المجتمع السوري بما يضمن حقوق جميع المواطنين، دعم المجتمع السوري الآن وفي محنته ومؤازرته فيها. تقوم هذه الأعمال، الهيئة تقوم بعدة أعمال حاليا ولها عدة مكاتب: المكتب الإعلامي، المكتب السياسي، المكتب الحقوقي، المكتب العلمي والشرعي، المكتب الدعوي والتعليمي، المكتب الإغاثي، المكتب النسائي. المكتب السياسي للهيئة في الحقيقة له مجهود جبار جدا، يصدر تقريرا إعلاميا يوميا عبارة عن مسح لآخر ما جاء في الصحف العربية والعالمية وينشر على الموقع يوميا، وأيضا التقرير الاستراتيجي يحلل آخر ما وصل له ميزان العسكري في القضية السورية، هذا تقرير أسبوعي وينشر على موقع الهيئة. أيضا المكتب العلمي له جهود يشكر عليها ويجيب على كثير من التساؤلات التي تصلنا من الداخل. الآن نحن في تحتاج إلى فقه الواقع، لأن الناس تحتاج إلى مسائل في الداخل موجودة وتأتيهم، وهذا يدلك سبحان الله على أن هذا الشعب رغم ما فيه من محنة ورغم ما فيه من بلاء إلا أنه لا يتخلى عن السؤال عن دينه، لأنه يعلم. والله يا شيخنا، الناس لا تستطيع أن تقدم حتى على إيذاء جاسوس أو عوايني إلا بعد أن يسألون، وهذا يدلك على مدى الورع مقابل ذلك القصف الذي يتم قبل 30 كيلومتر. جهود الهيئة الإغاثية بفضل الله جهود كبيرة جدا في الداخل، توجد لجان على الأرض تعمل، هناك عدة أعمال من ناحية الإغاثة الطبية، من ناحية إغاثة الأسر، كفالة الأسر، إغاثة الأيتام، السلال الغذائية، هناك مشاريع كبيرة بفضل الله تم تنفيذها عن طريق الهيئة. بالإمكان الدخول إلى موقع الهيئة islamicsham.org، التواصل مع موقع الهيئة أو السؤال عن موضوع الإغاثات أو كل ما يتعلق بالتواصلات بالإمكان عن طريق الموقع مباشرة أو عن طريق إيميل الهيئة contact@islamicsham.org. في الختام أنا أريد أن أختم برسالتين ورسائلي من الله عز وجل لعباده، لن لا 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 أجد كلاما أستطيع أن أتقدم به. أول حاجة قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه الرسالة يا أحرار سوريا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الرسالة الأولى. الرسالة الثانية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولدي بشارتين. البشارة الأولى قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، قال: وهم بالشام. أما نحن فالدعاء الدعاء: وأنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا.
دكتور وليد،
يعني حقيقة يعني إذن لي: وإن أكثرنا عليكم في الصبر وأنتم أهله، وفي المصابرة وأنتم رواده، أن أذكر بقول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا. وقول الله عز وجل للوط عليه الصلاة والسلام لما أراد نجاته قال ولا يلتفت منكم أحد. احذر أن تشك في الحق الذي أنت فيه، هذا أخطر ما يكون. الحق الذي أنت فيه، الثورة التي أنت فيها وتناضل من أجلها، أن تشك هي صواب ولا خطأ بعد أن أجمع العالم كله معك بأن ثورتك حق، فلا تشك لتأخر أمر يقدره الله عز وجل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل هو النجاة وهو سبب الرحمة. ولذلك أنت تقرأ كل يوم سورة تبارك والله تعالى قد وعد المتوكلين بالرحمة في آخرها. أسأل الله لكم الثبات والنصر والفرج القريب. وعمر الأمم لا تقاس بعمر الإنسان، وإنما تقاس بمجموع أعمار الوجود فيها. أسأل الله تعالى لكم النصر والتمكين ويرحمك الله.
يديكم الله وصلح بالكم. أنا اليوم بصراحة مزكم شوي فاعذرني المشاهد. شكرا جزيلا لك يا دكتور وليد على ما قدمت لنا في هذه الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا. دكتور حسان الجاجح أشكرك شكرا جزيلا معنا في هذه الحلقة. أشكركم كذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات. نسأل الله عز وجل لإخوتنا في سوريا النصر والتمكين والثبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.